المصري إلى حقيقة خاصة من هذا المعنى.
إلا أن هذا الانصراف نشأ من جهة إما لدرجة الوجود أو بشيء آخر في الذهن، وكل هذا خطر شيء ليس في شيء مجرد بوجود الإطلاق. إذا تم هذا الكلام فنقول أن هذا الكلام كله كان بحسب الكبرى في الذهن، يعني الانصراف متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. والكلام علينا أن ننقله إلى الصورة، وهو أن هذا اللفظ الذي تم فيه الانصراف، هل الانصراف فيه من القسم الأول حتى يكون هذا الانصراف حجة، أو أنه من القسم الثاني حتى يكون هذا الانصراف ليس بحجة في البيت؟ نقول وعودة البحث في الانصراف حينئذ البحث في الصغرى لا الكبرى. لماذا عودة البحث في الصغرى؟ نقول لأن الكبرى بعد التشقيق يتوضح أن الأول قطعا هو حجة والثاني لا حجة التي لأنها من القضايا التي قياساتها معها، فحينئذ يكون المشكل في البحث هو الصغرى. يبقى وجه الإشكال في الصغرى كيف؟ نقول وجه الإشكال في الصغرى أنه قل ما يوجد آية أو حديث إلا وهناك دعاوى الانصراف فيها. أكثر الأخبار الموجودة هناك دعاوى من الفقهاء من أنها منصرفة. خذ مثلا قوله عليه السلام لا تصوري فيما لا يؤكل لحم الصقر لأنه منصرف إلى الحيوان فقط. حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي قالوا أنه منصرف إلى مال الأكل لا إلى مال الشهادة. كل حديث تقريبا موجود أو كل آية هناك دعوة الانصراف فيها، فإذا كان هناك دعوة الانصراف فيها فالانصراف وحين التمييز بين قسمي الانصراف مشكل. لماذا مشكل؟ لأننا لا ندري أن هذا اللفظ لما انصرف إلى هذا المعنى هل انصرف حال كون الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال أو أنه انصرف لغلبة الوجود في البلد. فمن هنا يكون عمدة البحث في الصغرى. غايته أن تشقيق الصغرى لا ضابط لها. لماذا لا ضابط؟ لأنها تختلف بخلاف خصوصية المقام. كل مقام بمقام لابد أن تلاحظه لترى أن هذا اللفظ لما انصرف إلى هذا المعنى هل انصرف حينئذ لكثرة الاستعمال فيه؟ أو أنه انصرف لغلبة وجوده في البيت؟ فلا ضابط معا، هناك شيء موجود يعني شيء وحيد يمكن لنا أن نجزم به، وهو أن الذي يريد أن يميز بين الانصرافين بحاجة إلى ذوق عال في اللغة وإلى تتبع في أساليب الكلام. لا بد أن يكون عنده حينئذ ذوق عال في اللغة وتطلع بالعلوم العربية وعنده معرفة بأساليب الكلام ليعلم أن هذا اللفظ الذي هو قد انصرف إلى معنى ما انصرافه من القسم الأول أو انصرافه من القسم الثاني. ومن أجل أن يتبين لك أن تشخيص الانصراف في الصغرى مشكل جدا نقدم حينئذ أمثلة معنى قدم هو مثال وقد قيل وقد أجاد فيما قدم. يقول خذ وصف المسح. لفظ المسح لغة وضع لكل متماسكين سواء مسسته بيدك او بكتفك او براسك يقال مسح ذو العمر، يعني يقال لغة، يعني وضع لغة لهذا المعنى. الا انه هنا في آية المسح في آية الوضوء والتيمم ورد حينئذ لفظ المسح في البيت. الفقهاء ادعوا في لفظ المسح هنا قال فامسحوا لرؤوسكم ادعوا انصرافين احدهما في داخل البيت. ادعوا الانصراف الاول وهو ان لفظ المسح وان كان موضوع لمطلق المتماسين الا انه منصرف الى مسح اليد في البيت. هذا الانصراف بحسب هذه الدعوه يعني بحسب هذا الانصراف الاول هذا الانصراف حينئذ هو انصراف كما يقولون من انه ناشئ من كثره الاستعمال في البيت. لماذا ناشئ من كثره الاستعمال؟ حتى انظر الى الحرف خارجا فيما لو مس زيد عمرا براسه لا يقال مسح زيد عمرا، وانما لفظ المسح لا يقال الا اذا مسه باليد فقط. فاذا حينئذ هناك انس بين لفظ المسح وبين مسح اليد فقط، حال كون هذا الانس ناشئ من كثره الاستعمال، بل بعضهم ترقى قال من ان المعنى اللغوي هنا مهجور لا يوجد له استعمال في اللغه ابدا، لا يوجد هناك لن تجد استعمالا لا في كتب اللغه القديمه ولك استعمالات العرف فيما لو مثل زيد عمرا برأسه يقال عنه مسح زيد عمرا، لم يجد له استعمال أبدا. فإذا كان ليس بالاستعمال بعد لا نقول أن الأنس ناشئ من كثرة الاستعمال، بل نقول الأنس ناشئ من الاستعمال الدائم دائما الله يستعمل في نفسه. هناك دعوة ثانية حينئذ الإطراف في داخل هذا أن رب المسح وإن انصرف حينئذ الذم إلى مسح اليد، إلا أن أيضا مسح اليد منصرف إلى المسح في باطن اليد فقط لا بالظاهر، بحيث أنه لو مسح بالظاهر لا يقال له مسح في مقام الاستعمال، وإن كان لغة يقال له مسح. فعندما ادعوا هذا الانصراف الدائم فحكموا بناء على هذه الدعوة، لأنه حينئذ إذا ادعوا الانصراف الثاني وجعلوه انصراف من باب الحجة، فحينئذ الانصراف إلى خصوص باطن اليد لابد أن يكون للأنس الحاصل بين رب اليد والمسح بالباطن. الأنس الحاصل لابد أن يكون لكثرة الاستعمال، معناه أنه لا يستعمل لفظ المسح في مسح حينئذ زيد عمرا بظاهر اليد. يقول المضنف هذا الانصراف الثاني مشكلة في البيت. لماذا مشكلة؟ يقول أنه مما لا شك فيه أن لفظ المسح عندما تقول مسح بيده يتبادر منه مسح الباطن صح، إلا أن هذا التبادر لا يعلم أنه من ناحية كثرة الاستعمال أو من ناحية غلبة الوجود في البلد. لماذا غلبة الوجود؟ يقول لأن الإنسان حينئذ بحسب الطبع إذا أراد أن يمسح شيء يمسحه بباطن كفه لا بظاهر. لماذا يمسحه بالباطن لا بالظاهر؟ يقول لأن المسح بالجانب الباطن أيسر عليه من المسح بالظاهر، وأنت بحسب النظرة أن الإنسان متحكم بباطن يده أكثر من تحكمه بظاهر يده، لما كان تحكمه بالباطن أشد وأقوى من تحكمه بالظاهر، فإذا أراد حينئذ أن يضبط أمر يضبطه بباطن يده لا بظاهره، لأنه هو متحكم بالباطن. فهنا عندما كان هو متحكم بالباطن فغالب المسح حينئذ موجود هو المسح بالباطن صح، إلا أن لفظ المسح لا يستعمل إلا في المسح بالباطن، أو أنه على نحو الكثرة يستعمل في الباطن لم يذكر. الذي ثبت أن حينئذ المسح بالباطن هو أغلب وجودا من المسح بالظاهر، فمن هنا حينئذ يقع الشك في هذا الانصراف، أن هنا الذهن عندما انصرف من لفظ المسح إلى خصوص المسح بالباطن، هل هذا الانصراف ناشئ من الكثرة أو أنه ناشئ حينئذ من غلبة؟ من ادعى الانصراف فيه ماذا قال؟ قال حينئذ يجب على المكلف أن يمسح بباطن كفه، وإن تعذر المسح بالباطن لتعذر مطلق المسح، عليه أن ينطق بالتيمم. لماذا تعذر أبدا أصل المسح؟ لأنه لما المولى قال فامسحوا برؤوسكم يوجد هذا الله كان منصرفا، والانصراف مضر بالإطلاق. لابد أن نحمله على المعنى المنصرف إليه، المعنى المنصرف إليه اللفظ هو المسح بالباطن، كأن المولى مرة قال فامسحوا ببواطن أيديكم رؤوسكم، إذا قال كذلك وتعذر الباطن لتعذر المسح بالبيت. ومن هنا حكم من شكك في هذا الانصراف وحينئذ قال بأنه لعله لغلبة الوجود ويكفي لعدم الحجية التشكيك في الحجية. لا يجب علينا أن نقطع أن هذا الانصراف حينئذ هو انصراف لغلبة الوجود، يكفي أن نشكك أنه هو لكثرة الاستعمال أو لا. بمجرد ما تشكك مع الشك لن تقطع حينئذ بحجية الانصراف، وإذا لم تقطع فأخبرك بعدم الحجية مساو للعلم حينئذ من أنه ليس بحجية الانصراف. فإذا كان كذلك فالانصراف وجوده كالعدم، فإذا كان وجوده كالعدم فتبقى الآية على إطلاقها، هي وإن كانت منصرفة إلى اليد إلا أنها مطلقة، فامسحوا بأيديكم، والمسح باليد له مطلقة، مسح بالظاهر ومسح بالباطن. ولذا صار أن هناك جماعة أكثر بجواز المسح بظاهر اليد عند تعذر المسح بالباطن، وهنا لما أكثر حينئذ بجواز المسح بظاهر اليد عند التعذر الإكثار بالمسح بالظاهر كان تمسكا بالإطلاق، لأن الآية لو لم تكن مطلقة وما الناظرة للظاهر، فهذه اللي كانت تقواهم من دون دليل وتقواهم يمنعهم من القول من دون دليل. فمن هنا نص أنهم تمسكوا بالإطلاق ولم يروا أن هذا الانصراف انصراف مستقيم. إن أشكل أن الآية كانت مطلقة ولها مطلقين فهي حينئذ متساوية بالنسبة للمطلقين معا. من قبيل قال عكرمة عالم، والعالم مطلق، فإذا كان كذلك فهو متساوي مع العادل ومتساوي مع الفاسق. ففي مقام بل إن أكرمت العادل يصح وإن أكرمت الفاسق يصح. بعد ذلك تقول أكرم الفاسق إن تعذر إكرام العالم، لأن الإطلاق لما كان موجود فإذا هو ناظر لكلا الفرضين أو ناظر للماهية، وجد الوصف أو لا. فإن وجد الوصف وهو العدل يثبت الحكم، وإن انتفى الوصف أيضا لن يثبت الحكم. فإذا كان كذلك فكل منهما متساويان، فلماذا أتهم بجواز المسح بظاهر اليد عند التعذر؟ لو كانوا متمسكين بالإطلاق لكان عليهم أن يكونوا مطلقا، يصح ويجوز المسح بباطن اليد وبظاهرها. أما أنهم يقيدون المسح بالظاهر بالتعذر في المسح الباطن ليس في محله. لو كان دليلهم الإطلاق صناعة الاستنباط تقتضي عليهم أن يكونوا يصح المسح بظاهر اليد وبباطنه معا، لا أن يكونوا يصح المسح بظاهر اليد عند التعذر، ما دام دليلهم هو الإطلاق، والإطلاق في مثل يثبت الحكم لكلا المصدقين على حد سيئ. إذا فهمنا هذا الإشكال فيقول المصنف أن هذا الإشكال مفهوم. لماذا نحو يقول لأنه في المسح هنا المسح باليد وإن كان له مطلقا، المسح بالظاهر والمسح بالباطن، إلا أن المسح بالباطن من مواطن الانتفاق بين الفقهاء. من يرى الانتظار موجود يرى أن القدر المتيقن للمسح والمسح بالباطن، من يرى أن الانتظار غير موجود يرى حينئذ أن مصادق المسح بالظاهر مسح بالباطن ومسح بالظاهر. فإذا يصدق أن المسح بالباطن من مواطن الاتفاق والمسح بالظاهر من مواطن الخلاف. من يرى الانصراف موجود لا يرى المسح بالظاهر مسحا، ومن يرى أن الانصراف غير موجود يرى أن المسح بالظاهر مسحا. فهم من أجل شدة تقواهم وإن كان الإطلاق موجود، لكنه حينئذ وإن كان على مقتضى الإطلاق أحزان أن يفتوا بجواز الفتح بكلا المصدقين، إلا أنهم خصصوا الفتوى احتياطا لشدة التقوى، خصصوه في مقام الاتفاق وجعلوه في مواطن الخلاف عند تعذر مواطن الاتفاق، وإلا بحسب الصناعة بحسب القواعد العلمية يجوز لهم أن يفتوا بجواز المسح ظاهرا وباطنا مع أحد السيال، لكن في مقام الفتية احتاطوا في الفتوى ومنشأ احتياطهم ليس عدم وجود الإطلاق، وإنما منشأ احتياطهم نابع من تقواهم لما رأوا أن هناك موطن اتفاق وموطن خلاف. في موطن خلاف وإن جزموا بصحة الحكم وإن جزموا حينئذ بجواز المسح، لكن يبقى عندهم احتمال أن يكون الإطلاق موجود. فمع وجود هذا الاحتمال وإن كان ظاهرا هو غير موجود وعندهم حجية عليه، لكن من أجل أن لا يخالف المشهور لعل الحق مع المشهور قاموا وأتوا بجواز المسح بالظاهر، لكن عند تعذر المسح بالباطن فحينئذ الاحتياط في مقام الفتية لا في مقام تحصيل الرأي. في مقام تحصيل الرأي تبعا القاعدة تجوز لهم المسح مطلقا بعد لا إشكال أبدا. الإشكال يأتي لو كان رأيهم واقعا ذلك، مع أن رأي الله ليس فتواهم ذلك، هناك فرق بين الرأي والفتوى، فإن بعد لا إشكال. إذا كان لا إشكال فحينئذ وفيه ثم غير الحكم الأول من الدرس، وهو أن الانصراف راح نبحث في الكبرى وهو واضح، إنما الكلام في الصغرى وهو تشخيص حينئذ أن هذا الانصراف هل أنه هو من ذمن الحكم الأول أو من الحكم الثاني؟ ولذا هناك توصية من أن الإنسان إذا أراد أن يكون فقيهاً لا بد أن يطالع الكتب العربية القديمة، خصوصاً كتب الجاحظ، كتب الكامل بن المبرد، لأنها تعطيه تضلع باللغة من جهة وترجم وتعطيه معرفة بأساليب الكلام القديمة، لأن كلام النبي والأئمة والقرآن ورد على الأساليب القديمة في البيت. أما أنه يكتفي وبثقافة لغوية ناشئة من الجرائم والمجلات ثم يدخل لعالم الاستنباط ويستنبط حينئذ على ضوء الأساليب القديمة، مما لا شك فيه سيكون استنباطه فيه ضعف، سيكون استنباطه فيه هول. هذه الموارد. فيما لو ادعي الانصراف وكان عالما بأسليب الكلام يعلم حينئذ إذا تخطط في خصوصية المورد والمقام أن هذا الانصراف ناشئ من القسم الأول ينطبق المندرج تحت القسم الأول أو أنه مندرج تحت القسم الثاني.
وبه تم البحث في الانصراف.
المسألة الأخيرة من مسائل المطلق والمقيد وهو أنه فيما لو ورد مطلق ومقيد معا طارقا هنا المطلق والمقيد بحجج رجال ولا تنافي لا تنافي شيء كأن يقول هنا اعتق رقبة وأطعم وأطعم الرقبة المؤمنة. هناك حينئذ الحكم الذي انطبع على المطلق وهو مطلق الرقبة العتق والإطعام صب حينئذ على عتق الرقبة المؤمنة لا تنافي بينهما. الإكرام ناظر للمطلق الإطعام حينئذ ناظر للمقيد لكن ليس هناك حكم واحد صببناه على المطلق والمقيد معا صحيح لا شك فيه طبعا يعني نقول من أنه وزن هذه المسألة الثالثة يعني آخر مسألة من مسألة المطلق والمقيد حول فيما لو ورد مطلق ومقيد متنافيين فما هو العمل لرفع هذا الكلام من أجل تحرير مورد النزاع من أجل أن نعرف متى يكونان متنافيان مقول يشترط في التنافي أن يكون الحكم الذي صب على المطلق هو بعينه صب على المقيد حتى يأتي بينهما التنافي وسيأتي وجه التنافي في لماذا نشترط حينئذ أن يكون الحكم واحد؟ نقول لأنه لو كان هناك حكمين في البيت أحدهما وهو الإكرام صب على العتق والثاني هو يعني صب على الرقبة والعتق صب على الرقبة المؤمنة لم يكن هناك حكم واحد صب على موردين لياق بينهما التنافي وعبرة. كذلك فيما لو كان عندنا حكم واحد إلا أن سلوكه مختلف لما اختلفت السلوكة فنستشهد أنه هناك حكمان لأن حينئذ السلوكية منوعة للحاكم منوعة للحاكم بمعنى أن الحيوانية بمعنى أن الحيوانية الموجودة في الإنسان هي غير الحيوانية الموجودة في الفرد لا يمكنك أن تقول بل أن هناك حيوانية واحدة وجدت في الإنسان والفرد معا ويستحيل أن يوجد الواحد في موجودين نقول أنه لما وجد وكان نحو الحيوانية هنا مع الناطقية غير نحو الحيوانية هناك مع الصهيونية لا اختلفا وإذا اختلفا فيوجد عندنا وجودين للحيوانية لا وجود واحد كذلك مقول فيما لو قال أكرم لم أكرم العبد ثم قال أكرم العبد المؤمن وعلمنا أن الإكرام في المقيد كما الاستحباب والإكرام في المطلق كما الوجوب ولا لم يكن حكم واحد وإنما ثبت حكمان لأن الحكم الذي انطبع على المطلق هو حينئذ حكم على نحو الوجوب وهذا الحكم مغاير للحكم الذي انطبع على المقيد لأن الإكرام الذي انطبع على المقيد لم يكن الوجوب وإنما كان الاستحباب إذا كان كذلك لم يصدق أن هناك حكم واحد صب على موردين ليقع الخلاف بينهما وإنما هناك حكمان حكم الوجوبين وحكم الاستحبابين ويسمى الوجوبين هنا الإلزامين من أجل حينئذ بل أيضا أن يكونوا ناظرين للنهي أيضا من الممكن أن ينصب عليه نهي في البين والنهي تحمل على الصمة فيسمى إلزامي في البين وغير إلزامي إذا وجد أنه على المطلق إلزامي والمقيد غير إلزامي بعد لا تنافي لأنه لا يوجد هناك حكم يبقى هنا فائدته من انصباب حكم الاستحباب على المقيد فائدته من أجل حينئذ أن يدفع توهم في البين قد يأتي إن قال حينئذ قائل من أنه إذا كان الوجوب انصب هنا فحينئذ هذا الوجوب مما لا شك فيه فيصال الحصة التي قيدت لأنه معنى حينئذ اعتق رقبة أو أكرم رقبة في البيت أكرم طبيعة مقيدة في حصة وهذه حصة كما تنطبق على العدل تنطبق على البر فإذا ثبت لها الوجوب إذا ثبت لها وجوب الإكرام فلماذا أثبت عليه الاستحباب فيما بعد؟ نقول أثبت الاستحباب فيما بعد لبيان أن هذه الرقبة المؤمنة هي أفضل أفراد الواجب هذا معنى الاستحباب المؤمن عندما يقول هو قومي ثم يقول نفس هذا ثم ينشر حكمها وهو طولي مطلق يعني في كل آن أن يجب عليك أن تطولي أو لا قال هو أكرم جميع الجيران ثم قال أكرم الجار الذي هو على يمينه وعلمنا أن الإقامة الثانية ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب فالجاء الفقه بينه ما يعطي أن هذا الجار الذي هو على يمينه إكرامه أفضل من إكرام غيره في البيت، انصباب واستحباب كان لهذا البيان في البيت. كذلك فيما لو ورد الأمر على المطلق وكان حينئذ الذي ورد على المقيد مثله أفضل، إلا أنه مختلف معه سنفا أيضا لا تنافي، وكان الإسلام للسنفية لا من ناحية الإنسان وعدم الإنسان، وإنما كان من ناحية النفسية والبدية أو التعيينية والتحديدية. فيما لو كان الحكم على المطلق تعييني وكان الحكم على المقيد تخييري في البيت، ونوعي كان كل منهما واجبا، إلا أنه لما كان صلح الحكم على المطلق تعييني وعلى المقيد تخييري في البيت أيضا لا تنافي. لماذا؟ لوجود حكمين، لا لوجود حكم واحد. فيما لو قال هو أكرم العالم، ثم فيما بعد يقول العالم العادل إما يجب عليك إكرامه وإما يجب عليك شيء آخر في البيت، فهنا إكرامه كان وجوبا تخييريا، هذا الوجوب التخييري لا يتنافى مع الوجوب التعييني هناك، يتنافى فيما لو كان وجوبا تعييريا في البيت. كيف التنافي؟ يقول لنا التنافي فيما لو ورد حكم واحد ولم يكن متعدد وكان سلوكه واحد من حيثية الإلزام وغير الإلزام ومن حيثية التعيين وغير التعيين، يقع التنافي بينهما للظهورين المتنافيين بين المطلق والمقيد. لماذا للظهورين؟ يقولون لأن الظهور المطلق يجوز لنا أن نمتثل هذا الحكم في أي فرض حتى في الفرض غير المقيد، يقول اعتق رقبة، ثم يقول اعتق رقبة المؤمنة، والعتق هنا واحد كل منهما واحد لانه حكم اخر. فالمطلق ظاهر بجواز عتق حتى الكافر. المقلد ماذا يقول تحت الظهور؟ يقول حينئذ بعدم جواز عتق الا المؤمن في البين، وقع التنافي. لما يقع التنافي بينهما ما هو العمل في البين؟ هذه المساله كالمساله بين العام والخاص، كيف انه اذا ورد عام وخاص وهناك وقع البحث أن الخاص حينئذ هل يحمل على كونه مخصصا أو يحمل على كونه ناسخا، ومن أي جهة الحيثية قسموه، طارة يكون الخاص بعد العام وأخرى قبله، وكل منهما طارة بعد العمل بالأول وأخرى قبل العمل بالأول، هنا فعل نفس الثالث المطلق وتقريبا نفس الأقوال هناك. إلا أن المصنف هنا في هذا البحث لم يبحث المطلق والمقيد كما بحثه في العام والخاص، سره أن هناك ذهب أن الخاص في جميع الصور يحمل على التفصيل، إلا في صورة واحدة فيما لو كان الخاص بعد وقت العمل بالعام والعام كان ناشئا للحكم الواقعي. هذا في مقام الكبرى، لكن في مقام الشريعة لا يوجد عام قد أنشئ لبيان الحكم الواقعي وورى الخاص بعده. كل العمومات التي أتيت في الكتاب يقولون أتيتها على أشهر القانون، يعني كان فيها إنشاء الحكم ظاهرا في مقام قصد التشريع لا في مقام بيان الحكم للعمل بها. فإذا الصورة التي فرضها المصنف أنها ناسخة، أن الخاص به ناسخ، لا وجود لها في الشريعة، فالذي له وجود في الشريعة كله حمله على التفصيل. فإذا كان هناك كله قد حمله على التفصيل، أيضا هنا لا بد أن يحمل المقيد على أنه دائما هو مقيد وليس بناسخ، سواء ورد قبل المطلق أو ورد بعده، ورد الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول أو بعد حضور وقت العمل بالأول. فإذا كان كذلك بعد لا داعي للزج والضياع الوقت بأن نبحث مرة أخرى وتكون النتيجة عين النتيجة في العام والخاص، بل نحله على هناك، نقول ما قلناه هناك يأتي. إلا أن المصنف قسم حينئذ المطلق والمقيد المتنافيين من حيثية أخرى. هذه الحيثية ما هي؟ يقول أنه كان من كون أن المقيد يحمل على الناسخ أو أنه يحمل على أنه بيان وتقليد، طبعا نحمل على التقليد، لكن يبقى الكلام أن هناك تنافي بين الظهورين، ماذا نفعل بالتنافي؟ وإن حملناه على التقليد يبقى التنافي موجود، فماذا نفعل به؟ يقول حينئذ لابد أن نقسم المطلق والمقيد إلى عدة أقسام. نقول طارة لما تنافى المطلق والمقيد كانا مختلفين في الحكم، وأخرى كانا متفقين بالحكم. إن قلت هذا عن خلاف أصل المقسم، أصل المقسم قد فرضت أن التنافي لابد أن يكون هناك حكم واحد، كيف تقولون أنه طارة يكونا متفقين وأخرى مختلفين؟ أما إذا كانا متفقين في الحكم فيندرج تحت المقسم، أما إذا كانا مختلفين فكيف يندرج تحت المقسم في البيت؟ نقول هو بالواقع لا يندرج، إلا أنه أيضا يتحقق في لأن المصنف ما دام بصدد رفع التنافي فالتنافي ليس مخصوصا عند وجود الحكم الواحد على المطلق والمقيد. أيضا يوجد هناك تنافي فيما لو اختلفا بهذا النحو. قال اعتق رقبة ثم قال لا تعتق الرقبة الكافرة وأعتق نفسك. لماذا يقع؟ لأن المقيد يقول لا يصح عتق الرقبة الكافرة، المطلق يقول يصح عتق الرقبة ولو كانت كافرة. يقع التنافي وإن كان عتق غير مستحيل غير مستتر. فإذا كان التنافي على كل حال موجود فعلينا أن نقسم موارد التنافي لنرى كيف نحل حينئذ التنافي من الفقهاء. إذا كان كذلك فنقول حينئذ صار أن يكونا مختلفين في الحركة وأخرى يكونان متفقين. أما إذا كانا مختلفين في الحكم كأن يقول اعتق رقبة ثم يقول لا تعتق الرقبة الكافرة والتنافي قد عرفنا، المطلق يقول يصح عتق الرقبة ولو كان كافرا، المقيد يقول الكافر لا يصح عتقه فيقع التنافي. فإن وقع التنافي بينهما فماذا العمل فيه؟ ماذا العمل في الواقع؟ التنافي أين وقع؟ يعني بين أي ظهورين؟ أو فقل بين ظهور المطلق من أي حيثية وظهور المقيد من الحيثية؟ نقول وقع التنافي بين ظهور المطلق في الإطلاق وبين ظهور المقيد في نفس التقييد بملاحظة حكمه. أما أنه وقع التنافي بين المطلق بملاحظة إطلاقه، يعني لو إن تم في المطلق إطلاق معناه أن الحكم الذي صدرته على هذا الفرض على هذا اللفظ ثابت على كل فرض فرض منه، لكن ثبوت على نحو البلدية فيما لو كان الإطلاق بلدية، وفيما لو كان الإطلاق شموليا فالحكم الذي صب على المطلق هو ثابت على كل فرض فرض. فيما لو كان الإطلاق بدليا هذا المثال اعتق رقبة رقبة نكرة، وقلنا سابقا أن الإطلاق البدلي يأتي بالنكرة. معنى الإطلاق في معنى الإطلاق البدلي في النكرة أن الحكم الذي صب على العاتق حينئذ يثبت لكل فرض فرض، يثبت على نحو التخيير، يعني يجوز لك أن تعتق إما زيد أو عم أو بد أو خالد إلى آخر الأفراد في الجيش. إذا هناك إطلاق لأنه إطلاق على نحو البدلية، فإذا صح فالإطلاق بحسب إطلاقه ظاهر بجواز حينئذ عتق الكافرة بين الرقبة الكافرة. المقيد من أي جهة ينافيه؟ المقيد ينافيه أنه أثبت الحكم للوجوب، قال الحكم لم أن هناك نهي في البيت، وهذا النهي بحسب ظهوره ناظر للحرمة في البيت. ولما قلنا أن المقيد يحين لن ينافي المطلق بحسب ظهوره من ناحية الحكم، من ناحية الحكم أن فيه نهي في البيت، والنهي بحسب ظهوره ناظر للحرمة. فإذا نظر للحرمة ووقع التنافي بين الحرمة المستفادة من المقيد وبين جواز حينئذ عتق الكافرة الآتي من المطلق. أما لو كان النهي في المقيد محمول على الكراهة لا تنافي من المطلق، المطلق يقول يصح العتق ولو في الكافر، المقيد يقول عتق الكافر مكروه أيضا تنافي بينهما لا تنافي. التنافي يقع الحال أن الأمر على الحرمة هنا، هذا إذا كان بدليا. كذلك حينئذ إذا كان شموليا كان إيموليا، أي أن الإطلاق وقع في اسم الجنس، في أن يقول في الغنم تكاثر، في الغنم أي الغنم ليس بنكرة وإنما هو اسم جنس. لما كان في اسم جنس الإطلاق فيه ليس ببدلي، الإطلاق فيه شمولي يشمل كل الأفراد، بمعنى أن المولى لو أراد عندما يفرز الزكاة أراد حصة خاصة من الغنم لكان عليه أن يقيد، لما لم يقيد أراد الطبيعة بما هي سارية في جميع الأفراد، فإذا في كل فرض فرض من الغنم هناك زكاة. فالسريان هنا على نحو العطف بالواو لا على نحو العطف بالأو. فإذا كان هناك سريان فالحكم في الإطلاق يثبت حينئذ وجوب الزكاة حتى في السريان وحتى عفوا حتى في المعلوم. المقيد ماذا يقول؟ يقول ليس في السائمة زكاة، ليس الدم ليس زكاة في السائمة، هو ليس في المعلوفة زكاة، ليس في المعلوفة زكاة. هنا لما قال ليس في المعلوفة زكاة نفى وحيث الوجوب، لما نفى الوجوب فكيف يقول المطلق أن الوجوب ثابت؟ لا شك في أن الله تعالى إذا عرفنا وجه التنافي في هذا القسم قسم الاختلاف نقول أن اتفق الجميع في هذا القسم على حمل المطلق على المقيد. حمله بمعنى أنه متصرف بظهوره في الإطلاق ونبقي على ظهور المقيد على ظهوره الذي هو إما في حرمة أو في الإنسان. لماذا نتصرف بظهور المطلق ونقدر حينئذ ظهور المقيد ظهور المقيد عليه ونحمل المطلق على المقيد؟ يقولون لأنه نحن نقطع بحسب العرف أن العرف يرى أن المقيد قرينة على المطلق مع الاختلاف. ولما كان قرينة المنشئ في القرينة فقدم على القرينة في البيت، وإذا كان كذلك فلا بد أن نحمل ذي القرينة على القرينة ويكون ظهور ذي القرينة على ضوء القرينة في البيت. وعلى لا خلاف فيه سواء كان المطلق بدنيا يعني كان نكرة مثل ما تقرب أو كان شموليا يعني كان اسم الانسان. هذا النص لا خلاف فيه أبدا من أحد. أو القسم الثاني فيما لو كلام متفقين في الحكم. إذا كلام متفقين هنا تصل تحت الأمر. ثلاثة هما متفقين بالحكم والمطلق بدلي، أخرى متفقين بالحكم والمطلق شمولي في البيت. القسم الأول وهو فيما لو كان بدليا معناه أن الإطلاق وقع في النكرة لم يقع في الحكم، معناه أنه قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة المؤمنة. الرقبة فيها شمول إلا أنه شمول على نحو البدلية على نحو الأول. هنا يقولون من أن مشهور العلماء حملوا المطلق على مشهور العلماء دليلهم يقولون لأن في حمل لأن وقع التنافي بينهما كما لاحظنا لما وقع التنافي يقولون نحمل المطلق على المقيد. لما نحمل المطلق على المقيد دليلهم في ذلك يقولون دليلنا أن في حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين. معنى الجمع بين الدليلين ما هو؟ يقول لنا فيما لو أتيت بالمقيد لابد من حمله على النكره. هذا تمام الكلام. فيما لو اتفقا وكان المطلق شموليا في البين شموليا مثل في الغنم زكاه. هناك الغنم زكاه ولم يكن المقيد مخالفا للحكم. ما كان المقيد ليس في المعلوفه في زكاه وانما كان موافقا للحكم. قال السائمه زكاه. لما قالت السائمة زكاة والمطلق في الغنم زكاة اتفقا في الحكم لم يختلفان. وكان المطلق حينئذ اسم جنس. لما كان اسم جنس فالإطلاق فيه شمولي. لما كان فيه شمولي فماذا نفعل حينئذ؟ لأنه لابد أن نرفع التنافي لوجود التنافي بينهما. لماذا لوجود التنافي؟ لوجود التنافي حينئذ لأن المطلق يدل على وجوب الزكاة في كل فرض. ذلك يدل على وجوب الزكاة في فرض الماء وهو في السهمة الفرض. يقول المصنف لا يوجد أصل كلام حتى نبحث كيف ندفعه. لماذا لا يوجد؟ يقول لما قلناه أن فإن كان قال أن إثبات حكم في موطن لا يعني نفي معدل في المقيد. ما نفى حكم المطلق حينئذ عن غير السائمة؟ ما نفى؟ ليس ما فعل المقيد أثبت حكم الزكاة على السائمة فقط. إثبات الحكم على السائمة لا يعني النفي معدن، لا يعني نفي الحكم عن معدن. المطلق أثبت الحكم على السائمة والمعلومة فإن التنافي بينهما حتى لو قلنا أنه لابد الزكاة لابد ما وصل في البين. نعم يقع التنافي إذا قلنا بمفهوم الوصف. لما يقول المولى في الغنم السائمة زكاة فهو المقيد فبحسب المنطوق وإن لم ينافي المطلق، لكن بحسب ما يكون ينافيه لأنه بحسب المنطوق أثبت الحكم حكم الزكاة على الثوب، لكن بحسب المفهوم نفى الزكاة عن المعلوفة مع أن المطلق قد أثبت الحكم على المعلوفة. هنا يقع نقول صح وإن وقع التنافي لكن نحن لا يعنينا هذا لا نقول بمفهوم الواقف. من يقول بمفهوم الواقف يأتي هو ويرفع إلى هنا تمام. يبقى حينئذ الإشكال على الجانب الإشكال على أول تقسيم وهو أنه فليكن هذا الكلام أيضا في البدني حينئذ لا تنافي بينهما إلا بناء على مفهوم الواقف. لأنه قال اعتق رقبة واعتق رقبة المؤمنة. لما قال اعتق رقبة المؤمنة إثبات الحكم وجوب العتق على المؤمنة لا يعني نفي العتق عما عداه، والمرة قد أكبر في المناسك. نعم، متى يكون تنافس إضافينا بمفهوم الوقف وهو اعتق رقبة المؤمنة؟ معناه حينئذ نفي العتق عن الكافرة، والمطلق أكبر الحكم الكافرة يقع في نفسه. لماذا لم يقل المصنف هذا الكلام في البدل وقاله بالشمول فقط؟ إشكال وجيه يأتي، إلا أن الإشكال مندفع. لماذا مندفع؟ لأن في البدل الحكم ليس بالخلالين، في الشمولين الحكم قد انحل. في البدل الحكم أن ترتبته على الطبيعة المقيدة بالمحيلة، ترتبته على النكرة، نقول الجزء. أنت حينئذ في البدلين الحكم رتبته على النكرة، قلت اعتق رقبة، رقبة هي النكرة، قلنا لا فرق بين النكرة وأهل الجنس، إن التمييز في البيت، هناك كان يحكم جنس الغنم، لأنه الإطلاق في شمولي، هنا يوجد فيه نكرة، فالحكم رتبته على النكرة، لما رتبته على الله قطعا ترتبته على المحيلة. معناه ما هو معناه؟ هو طبيعة حينئذ الرقبة المقيدة بالوحي. مجموع هذا التقييد بتمامه يعني حصة من الرقبة، هذا يسر معناه حصة من الرقبة، نفس حصة من الرقبة أمر كلي، يمكن لك أن تطبق على شيء، لكن إن طبقت على شيء ينتهي بعد، يمكن لك أن تطبق على عمر، أو يمكن لك أن تطبق على عمر، لكن إن طبقت على عمر ينتهي بعد، يمكن لك أن تطبق على شيء. ومن هنا نشأ حينئذ الشمول البدني. فلما كان الحكم رتب على حصة، موضوع الحكم حصة واحدة، فالحكم يصبح حكم واحد. لما بقي حكما واحدا من هنا وقع التنافي، ان الحكم الواحد رتب على الحصة على كوننا يمكن لنا ان نطبقها على جميع الافراد، وبنفسه رتب على الحصة حال كوننا لا يمكن لنا ان نطبقها على جميع الافراد، وانما على حصة خاصة او على مساحة خاصة وهي العدالة فقط. من هنا نشأ التنافي. لما نشأ التنافي لم نقل بمفهوم لأن التنافي ناشئ من عدم حلال الحرق. هناك في الغنم حلال زكاة، نفس الحرق لما رتب على اسم الجنس، اسم الجنس يدل على المهية، والمهية ليس منحصا وجودها في هذا الغنم، ليس حلالا منحصا وجودها في هذا الفرق، وإنما هي موجودة بوجود أفرادها. لما كانت موجودة بوجود أفرادها فالحكم الذي يطبع على المهية ينحل في عدد الأفراد خارجا. لماذا ينحل؟ لأن المهية تنطبع على كل فرد فرد، وسابقا قلنا أن انطباق شيء على فرد غايته حكمة الاختلاف. أنا أقول أكرم العالم، أكرم العلماء، لما قلت أكرم العلماء الإكرام واحد، المنشا واحد، مع أنه في مقام الخليج يثبت لكل فرد فرد حكم على حكمة. ولذا قلنا أن العموم هنا حينما استغرقي بمعنى لو انتفلت وأكرمت 99% من العلماء وتركت واحد يصدق عليك أنك منتشر وعاصي. لماذا يصدق عليك؟ أن الحكم قد انحل إلى 100 حكم، أنت أعطيت في 99 في الأحكام المنحلة وعطيت في الحكم الأخير. فلما كان الحكم الهلالي حينئذ بعد لا تنافي أبدا. لماذا؟ لا تنافي بنية الحكم إلا بما العالم المفهوم. لماذا؟ لأن في الغنم زكاة، الحكم وهو بوجوب الزكاة انحل على كل فرض فرض. في هنا في الغنم السائمة الزكاة أيضا الحكم الحلالين، لما كان الحلالين لا يثمن هو أثبت الحكم على الصوم، قال وهذه هي الزكاة. هنا إثبات حكم هنا لا يعني النفي عن معناه، بخلاف في حصة رقبة إثبات حكم العتق على المؤمنة يعني أنه حينئذ يعني لم يثبت على غيره. لماذا؟ لأن انتفاء شخص الحكم منتفى بانتفاء موضوعه عقلا، والحكم في المطلق هو عينه، لا أنه هو شيء آخر حتى نقول من أنه جل أنه انحل فكان شيء آخر. فحينئذ في البدلين لا يوجد هناك الحكم الخلالي حتى نقول أن الذي وجد حينئذ في غير الثوم كان منحلا، وإنما هو عين الذي أثبت في الثوم. فإذا كان هو عين الذي أثبت في الثوم يعني في البدلين يعني عين الذي أثبت في الإيمان في الرقبة المؤمنة، ففي شخص الحكم لا يمكن إذن إلا أن ينتفي بانتفاء الموضوع المقيد أثبته على المؤمن. إذا انتفى المؤمن لابد أن ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فكيف المطلق أثبته على الكافرة؟ من هنا وقع التنافي بينهما بخلاف الشمول لا يقع من ناحية حينئذ، لا بخلاف الشمول من هذه الجهة لا يقع التنافي بينهما لأن الحكم فيه خلالين. نعم متى يقع؟ إذا قلنا من هنا قام حينئذ العلماء فصلوا الشرب دليل على حدة لأن التنافي ناشئ من الحكم، والشمولي على حدة لأن التنافي ليس ناشئا من الحكم، وإنما التنافي ناشئا من لفظ الواقف. هذا من جهة. ومن جهة الثانية، هنا من يقول بمفهوم الواقف عليه أن يأتي يرفع التنافي عند الشمولي، لكن في البدلين لا يأتي مفهوم الواقف أبدا. التنافي قائم على كل حال سواء قلت بالمفهوم أو لا، ولذا كان المصنف معني برفع التنافي في البدلين مع أنه لم يقل بمفهوم الواقف. هذا كلام الكلام فيه بحث. يقول وهذا كله واضح لا ريب فيه، يعني الانصراف ناجي مقام التنافي، وإنما الشأن في تصديق الانصراف، يعني الانصراف في مقام الصور أنه من أي النحوين. فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاف على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، وما يسهل دعوة الانصراف على الإنسان للتركيب، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي النحوين. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوة الانصراف وهو يحتاج، وهو ليس التثبت وإلا ما معرفة الإنصراف من أي القسمين، يحتاج إلى فوق العالي وخلطة المستقيمة، وإلا التثبت والتروي ليس بهذه العلم، يبقى أن تلتقط عند جنب يعني مترونة. وقلما تخلو آية كلمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى، ومن أصغر قيمة التضلع باللغة وفقها وآدابها، وهو باب يكثر الابتلاء به وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام بهذه الأشياء. ألا ترى هذا آية كيف يصعب السبيل؟ يقول ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسجديات؟ في الآيتين يعني آية الوضوء وآية التيمم، آية الوضوء امسح برؤوسكم هناك الصلاة امسح بوجوهكم. وقول هذا الانصراف مستندا إلى الله لا شك فيه، وينصرف أيضا هذه الدعوة الثانية إلى المسح بخصوص باطنيا، ولكن في الانصراف الثاني قد يشك، وقد يشك في كون هذا الانصراف الثاني مستندا إلى الله أم لا، فإنه غير بعيد أن يكون ناشئا من تعارف المسح بباطنيا بسهولته. هذا واحد، أنه أسهل من المسح بباطنيا أسهل من المسح بظاهر، ولأنه مقتضى طبع الإنسان، مقتضى الطبع أن الإنسان متحكم بباطنية أكثر من ظاهرة، فإذا أراد أن يفعل شيء بحسب الطبع لأنه حينئذ متحكم بالباطن سيفعله بالباطن، هذا هو مقتضى طبع الإنسان. وليس له علاقة بالباطن، فمن هنا يكون المسح بالباطن لا وجنه يتبرر، لا أنه من ناحية الاستعمال وإنما من ناحية غلبة الوجود البين. قال وليس له علاقة باللفظ، ولذا أن جملة من المقرآن رضوان الله عليهم حسوا بجواز المسح بباطنيات، لكن عند تعذر المسح بباطنيات لماذا حسوا؟ قال تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان اللفظ ظهورا في المقيد وكان الانصراف حجة، لأن لو كان الانصراف حجة سيكون اللفظ ظاهرا في المقيد في البيت. إن قلت أنه لماذا هم حسوا حينئذ عند تعذر الإطلاق لابد أن يبقوا على قدم المساواة مع الباطن، قال وأما عدم تجويزهم للمصحف الظاهر يبي عند الاختيار فلعله للاختيار، اختيار للبدوى لأنه في مقام الظاهر، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، يعني ما تحتاطوا؟ قال هو إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يصنع أن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة والاحتياط للمسح بالباطن. المثل الثالثة المطلق والمقيد المتنافيين، معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يستمع التكليف مع المقيد مع فرض المحافظة على ظهوره، ولكن بشرط أن يكون هناك حكم واحد فيها في هذا الشرط في أربعة. يقول أي أنه ما يتكلمان في ظهورهما، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا، ثم يقول اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو من اللبن، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه، فيقع كذا. وإنما يتعرض التنافي بين المطلق والمقيد هذا والقائد إذا كان التكليف فيهما واحدا، أما إذا اختلف التكليف فلا. متى يختلف؟ قال فلا يتنافيان، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلق على الثبت وفي الآخر وفي المقيد معلق على الثبت الآخر، وقلنا سابقا أن الجزاء تبع الشرط، لأن الشرط متعدد سيتعدد الجزاء، لأن هنا الأحوال متعددة سيتعدد الوجوبات، لا وجوبة واحدة. لما قال كما إذا قال الطبيب في المثال إذا عدلت تشرب لبن وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبن حلوا، هناك علق المطلق على السبب وهنا المقير علق على السبب الآخر، نقطع أن الوجوب في المقير غير الوجوب في المطلق لتعدد الشرط، وهذا من حكم كله في الحكم المتحيد.
وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق الزمني
وفي المخيل على نحو الاستعداد. فبالمثال لو وجب أرض شرب اللبن فإنه لا ينافيه مشحن العلم منه أنه مستحب، لكن استحبابه ما معناه أنه أفضل أفضل الواجب، لذا قال باعتباره أحد أفضل الواجب. وكذا لو يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود لثان غير المطلوب من التكليف الأول، كما إذا فهم في المقيد في المثال لن ترى بشرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن الماء، إذا قطعنا من أن الوجوب في المقيد وجوب الثاني لم يكن هناك وجود واحد. إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي فنقول لو وردت الإنسان الشارع مطلق من متنافيا نريد التنافي لا نريد تلك الجهة سواء تقدم أو تأخر وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله. لماذا لا نريد تلك الجهة؟ نفس الكلام الذي قلناه بالخار سيأتي لك المطلق المقيد بعد زمن البحث فيه، البحث من ناحية التنافي لا البحث من ناحية أنه ورد قبل العمل أو بعده يحمل على كون جاهزا أو مبينا. يقول فإنه لا بد من الجمع بينهما، إما بالتصرف في ظهور المطلق بإثمان على المقيد أو بالتصرف في المقيد على وجه لا يرد الإطلاق يبقى ظهور المطلق على حاله. وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفية أولى بالأسف، فنقول هذا يختلف ثلاث صور فيهما. فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات أو يعني مختلفين في الحكم، وإما أن يكونا متفقين في الأول أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ مختلفين لأنه تقسيم لمقسم حينئذ وآخر، وإنما هنا تبعا للتنافي حينما وجد التنافي حينئذ لابد أن ننظر إليه، فالخلاف أيضا يكون موجود. يقول إن لا أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، لماذا؟ يقول لأن المقيد يكون قرينة بحسب، وهذا ما قام عليه إجماع بين الصحابة بين المسلمين كلهم حملوا المطلق على المقيد لكون المقيد قرينة. قال لأن المقيد يكون قرينة على المطلق، فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن لا تشرب تنعيات الحر لا تشرب اللبن الحامض، فإنه يفهم منه بحسب العرف أن المطلوب هو شرب اللبن الحلو من المراسل، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا يعني في النكرة نحو قوله حينئذ جاءت الرقبة، وبين أن يكون شموليا يعني في اسم الجنس في مثل قوله في الغنم الزكاة المقيد بقوله ليس في الغنم أن يكونا متفقين وله مقامان، المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا عن نكرة، والمقام الثاني أن يكون شموليا عن اسم الجنس. فإن كان الإطلاق بدليا فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر المطلق بحمله على المقيد فيكون مجازا بناء على مبدا المشهور سابقا، وبين التصرف في ظاهر المقيد كيف نتصرف في بعد فيه. يقول والمعروف ان التصرف الاول يعني حمل المطلق على المقيد هو حينئذ هو الاولى، لانه هذا هو المشهور بين الاثنين بين القدماء والمتاخرين، لانه لو كان مثبتين مثل قوله احفظ رقب المؤمنات فان المقيد ظاهر في ان الامر فيه للوجوب التعييني، فالتصرف في المقيد هنا بين كيف التصرف في المقيد. يقول اما بحمله على الاستحباب كما يشكل على المشهور لدي أن الأمر بعث الرقب المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها عبد الله غاد، أو بحمل الأمر على المقيد بحمل الأمر في المقيد على الوجود التغييري، أي أن الأمر بعث الرقب المؤمنة باعتبار أنها أحد أفضل الواجب لا لخصوصية فيها حتى خصوصية فيها. يقول هذان التصرفان وإن كانا ممكنين وحين يكن النزاع بينهم وبين المشهور أي المجازين المرجع، إلا أنه دعنا منه لابد أن نقدم المقيد بكونه قرينة. هم سابقا قالوا أنه في المختلفين المقيد قرينة، هنا يبقى أن المقيد قرينة مختلفين، لما قال لكن ظهور المقيد في الوجود التعيين مقدم على ظهور المطلق في الإطلاق. لماذا مقدم؟ يقول لأن المقيد صالح لأن يكون قرينة للمطلق. فلماذا قال لأنه ناظر إلى نظر إليه المطلق، المطلق نظر لمطلق الرقبة يقول اعتق رقبته، المقيد نظر للمؤمن منها، فلعل المولى اعتمد على المقيد في فهم المطلق إذن في إلهام المعلم المطلق والعكس. لا يكون المطلق ناظر إلى نظر إليه المقيد، لماذا؟ لأن المقيد إذا أردنا أن نتصرف فيه سنتصرف فيه أنه للوجوب أو الاستحباب، المطلق وهو اعتق رقبة لا يدل لنا أن الوجوب في المقيد هو أن الأمر في المقيد على نحو الوجوب أو الاستحباب، فالمطلق غير ناظر إلى تصرف المقيد، والمقيد ناظر الى ذات المطلق. لا بد من حملين، الاعلام دليل يعني المقيد قرينه وحمل مطلق على المقيد، لان المقيد ناظر الى ما نظر اليه المطلق، والمطلق ليس بناظر الى الوجوب المقيد انه حينئذ وجوب او استحباب او تشديد من البيت. لذا قال لان المقيد صالح لان يكون قرينه انه ينظر الى ما نظر اليه المطلق، ولعل المتكلم اعتمد عليه في بيان مرامه ولو في وقت اخر، لا سيما مع احتمال ان المطلق الوارد كان محفوظا بقرينه مفصله ثابت عنها فيكون المقيد كاشفا، ولا عكس يعني طبعا والعكس ولم يقل، وان المطلق ليس بناظر الى التصرف في الامر في المقيد انه للوجوب او للاستحباب. وان كان الاطلاق شموليا مثل قوله في الغنم زكاه وقوله في الغنم السائمة زكاه فلا تتحقق المنافات بينهما، يعني قال لا اختلافها مثلا النص عن يد عنهما، فلا يجب التصرف في احدهما لان وجوب الزكاه في الغنم السائمه بمقتضى الجمله الثانيه اثبات وجوب الثمار واثباته لا يعني نفي عما عداه. لذا قال لا ينافي وجوب الزكاه في غير السائمه، يعني إثبات الوجوب في مورد لا يعني نفي الوجوب عما عدا حتى يقع كذلك بين وبين المطلق إلا على القول بدلالة التصريح على المفهوم، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوقف عليه فلا منافاة بين الجملتين حتى نقع عليه. إن قلت لماذا لم يقل في مفهوم الوقف سابقا؟ نقول سابقا الحكم واحد لم ينحل، هنا لما انحل لا يقع التعارض بينهما إلا مع